إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي يوافق يوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى الآخر سنة 1441، والذي يوافق 11 من شهر فبراير سنة 2020. قبل أن آتي بقليل، أرسل لي بعض الإخوة فيديو لبعض أصحابنا بارك الله فيه، سئل عني وعن الشيخ الألباني فيما يتعلق بحديث من الأحاديث، وهو حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. أنا كنت ضعفت لفظة يوم الجمعة فقط، إنما بقيت الحديث ثابت عن أبي سعيد موقوفا. سبق قبل ذلك أن قلنا الأحاديث ثلاثة من جهة إسنادها إلى قائلها، إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فالمرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح، بدل ما الكتبة كانوا الطلبة يعني بيكتبوا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحب يختزل عشان الشيخ بيحدث وهو بيكتب وراه بسرعة، فيوم يختزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلي بدلها كلمة مرفوعا. أول ما تشوف مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح. طب لو الصحابي تكلم مش النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموه موقوفا خلاص. يبقى إذا الصحابي قال قولا من عنده صح أو لم يصح بنقول عليه موقوف. طب التابعي لو قال كلاما من عنده صح أو لم يصح بنقول عليه مقطوعا. يبقى كلمة مرفوع موقوف مقطوع دي يعني عشان نختزل القصة بالذات فيما يتعلق بإسناد الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. الحديث ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه في الإرواء، وأنا لما حققت هذا الحديث تبين لي أن لفظة يوم الجمعة لا تصح في الحديث، وفي بعض الروايات ليلة الجمعة مش يوم الجمعة، تعرفين الفرق بين ليلة واليوم يعني. فصاحبنا بارك الله فيه لما سئل ما تقول في أن شيخنا الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث بينما ضعفه أبو إسحاق الحويني اللي هو المذكور يعني، فقال أنه شيخ أبو إسحاق يعني تكلم وقال أنه لما تعب ومرض يعني يعهد بالحديث لبعض طلبته فيحقق الحديث، فربما يعني الشيخ اعتمد على بعض الطلبة في التصحيح والتضعيف والكلام ده، ويكون الشيخ يعني مرض وبتاعه وكده. وإن الشيخ الألباني صحح لفظة يوم الجمعة وكلام الشيخ الألباني هو الصحيح. طبعا هذه الزيادة التي زادها صاحبنا ربما لم ينتبه لما سمع مني جيدا، أو نقل له بعض الناس قولا، أنا لا أسمح لنفسي أن أجعل أحد طلبتي يفعل لي شيئا ما فعلتها في حياتي أبدا، بالذات فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني أنا هل أقول لطالب صح وضعف وأنا أنقل عنك؟ أبدا، ما فعلتها في حياتي أبدا، ولا أستجيزها لا ديانة ولا يعني استرخاء ولا كلام ده يعني. بل بالعكس، يعني في الكتب التي أحققها لا أسمح لنفسي أن أدخل أحد الطلبة معي يقابل مخطوط. يعني تفسير من كثير لما حققته ونشر منه مجلدان، تفسير من كثير أنا جمعت له 21 مخطوط، 21 أصل مخطوط، فكنت أقرأ الآية أو السطر في 21 مخطوطة بنفسي، ما جبتش أولادي مثلا أو جبت لمزتي ومسكت كل واحد مخطوط وقلت راجعوا معي أو قابلوا معي، لم أفعلها أنا، بل كنت أقرأ السطر الواحد في تفسير من كثير 21 مرة إذا كان هذا القدر الذي أحققه في 21 مخطوط أو في 7 مخطوطات أو في 8 مخطوطات أقرأها بنفسي، ولا أستجيز لأحد أن يقرأ نيابة عني فضلا عن أن أنا أقابل معه. يعني فهذا ما فعلته أبدا يعني، ولا أستجيزه ديانة، بل النظر في الحديث والنقد الحديثي دقيق للغاية، ولا يصلح فيه أي أحد إلا عقلك أنت وخبرتك وعلمك وذهنك واستقراءك، كل هذا لابد أن يدخل في تحقيق الحديث. لكن أنا لما نظرت في هذا الحديث وجدت أن لفظة يوم الجمعة لا تصح، بل فضيلة قراءة سورة الكهف في كل يوم، مش يوم الجمعة بس، تقرأها يوم السبت الحد الاثنين الثلاث إلى آخر الأسبوع، الفضيلة ثابتة كما سأبين الآن. أنا يعني لخصت الحديث دهوت، وطبعا عشان طلبة الحديث يفهموا عني، وأرجو أن الإخوة الذين ليس لهم علاقة بالحديث يستفيدوا أيضا، فقد جربت هذا عندما كنت أحاضر في قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الرحمة، عندما كنت أحاضر في الحديث العوام كانوا يفهمون عني، وقابلني بعضهم في الطريق يعني يقول إحنا وصلنا للمعضل، أين بقية المواضيع؟ أستغرب جدا، رجل لا علاقة له بالحديث ومع ذلك فتح الله عز وجل عليه وفهم علم الحديث. فأنا عندما أتكلم في مثل هذا أريد أن أفعل الثقافة الحديثية عند جماهير المسلمين. الثقافة الحديثية حتى لو لم تكن مختصة بالحديث فائدتها أن تسأل الذي يتكلم بأي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هل صح ذلك أم لم يصح. يوم اللي بيطلع ويتكلم أي كلام يخاف ويحضر قبل أن يتكلم بأي حديث ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صححه فلان ضعفه فلان حسنه فلان. لابد أن إيه؟ أن نفعل هذه الثقافة الحديثية لأجل هذا الوعي. حديث هذا الحديث، حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، رواه أبو سعيد الخدري، وعنه التابع قيس بن عباد، وعنه أبو مجلس واسمه لاحق ابن حميد، وعنه أبو هاشم الرماني. وأبو هاشم الرماني اختلفوا في اسمه، ولكن الاختلاف في اسمه لا يضر، فمن قال اسمه يحيى بن دينار، ومن قال اسمه يحيى بن الأسود، ومن قال يحيى بن الأسود، وغير ذلك من الأسماء، لكن هذا لا يضر. أحيانا الكنية هي الإنسان بمشهور بالكنية، يعني عندنا مثلا أبو بكر الصديق أكثر الناس لا يعرف اسمه إنه عبد الله بن أبي قحافة، لكن اشتهر بالكنية أبو بكر الصديق، كل الدنيا تعرف أنه أبو بكر الصديق. فهو أبو هاشم الروماني عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد، ده الإسناد الثابت، ده الإسناد الثابت، لكن أنا عملته يعني رأسي، لأن الإسناد رأسي، كل ما تقول حدثنا فلان بترتقي طبقة من السنوات، عدد من السنوات لحد ما تصل إلى أبي سعيد الخدري. من بعد أبي هاشم الروماني روى هذا الحديث عن أبي هاشم الروماني 5، أنا جبت الثقات بس. روى الحديث عن أبي، يعني معلش لو الكلام تقيل عليكم استحملوني بقى، لأن لابد من بيان الحق في هذا الإسناد في هذا الحديث. يعني روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الرماني. أبو هاشم واسطي ثقة والإسناد كله تمام، من أبي هاشم الرماني لحد أبي سعيد الخدري. روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الرماني: شعبة ابن الحجاج، وسفيان بن سعيد الثوري، وهشيم بن بشير الواسطي. دول الثلاثة ثقات اللي أنا اعتنيت برواياتهم. الرابع قيس بن الربيع وهو ضعيف. الخامس الوليد بن عمران وهو مجهول، لذلك أنا لم أعتني برواياتهم، قيس بن الربيع والوليد بن عمران. اللي روى الثقات الثلاثة دول روى الحديث عن أبي هاشم الرماني، واختلف الرواة عن هؤلاء الثلاثة وقفا ورفعا. جماعة رفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة أوقفوه على أبي سعيد. مين اللي هيقول في الحالة دي؟ أبو سعيد نفسه. أبو سعيد يقول: من قرأ سورة الكهف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن شعبة مرفوعا. مرفوعا يعني ايه؟ يعني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن كثير ابو غسان العنبري ده هو رواه عن شعبة عن ابي هاشم الرماني عن ابي مدلل عن قيس بن عباد عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف الى اخره. خالفه، خالف يحيى بن كثير ده ثقة برضه، خالفه غندر اللي هو اسمه محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف. ملاحظين في فرق؟ يحيى بن كثير رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غندر أوقفه على أبي سعيد. في الحالة ده هنعمل ايه كمشتغلين بالحديث؟ نعمل موازنة ما بين غندر ويحيى بن كثير. ما هو الاسناد ثابت من عند شعبة لأبي هاشم الرماني لأبي مدلة لقيس بن عباد لأبي سعيد. مين اللي اختلفوا؟ يحيى بن كثير وغندر. نعمل موازنة بينهم بقى، بين الذي رفع وبين الذي أوقف، تمام؟ أما غندر فهو غندر، يعني لا نظير له أو قل نظيره في شعبة، من أثبت الناس في شعبة. قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حاكم بينهم. خلاص، ده وإن كان ثقة لكن هذا أوثق، فنقدم رواية الأوثق على رواية الثقة، تمام؟ دي درجات في الترجيح يعني. فده بالنسبة لرواية شعبة. بالنسبة للثوري، فالذي رواه عن الثوري موقوفا مش مرفوعا عبد الرحمن بن مهدي، وهذا عبد الرحمن أحد جبال الحفظ عن الثوري. فالصحيح عن الثوري موقوفا، والصحيح عن شعبة موقوفا. يبقى هشيم بن بشير. هشيم بن بشير الواسطي إمام ثقة من الشيخ أحمد، تمام؟ رواه نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري المتكلم فيهم، لكن البخاري لم يكثر الرواية عنه في الصحيح، بس هو أحد مشايخ البخاري يعني نعيم بن حماد. قال نعيم بن حماد: حدثنا هشيم. أنا جايبه فوق هو يحيى بن كثير عشان هم رواة الرفع، تمام؟ نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. خلاص، يبقى إذن يوم الجمعة استثني الثوري وشعبة، خلوهم على جنب. في رواية هشيم ابن بشير. من اللي رواه عن هشيم مرفوعا؟ نعيم بن حماد. نعيم بن حماد كان ضعيفا أو كان سيء الحفظ، إذا لقن يتلقن. إذا لقن يعني إيه؟ واحد زئله الحديث وقال له: هل هذا من حديثك؟ يقول له: من حديثي وليس من حديثك. طالما مش عارف يضبط الكتاب بتاعه أو مش عارف يضبط حفظه يبقى ضعيف على طول، لأنه يقبل التلقين. أي واحد يقول له كلام يقبله، تمام؟ يقولون هذا سيء الحفظ، بيدخل أحاديث غيره على أحاديثه. فنعيم بن حماد هو الذي رواه عن هشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه عارم وسعيد المنصور. عارم ده أحد شيوخ البخاري برضو، اسمه محمد بن الفضل. وكلمة عارم في اللغة يعني شديد الخلق، سيء الخلق. ولذلك كان محمد بن يحيى الذهلي إذا روى عن عارم يقول حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة، يعني أخلاقه كانت كويس، مش معنى أنه عارم يبقى أخلاقه وحشة يعني. فكان الذهلي رحمة الله عليه إذا روى عنه يقول هذا، حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة. عارم ده لقب مش اسم، اسمه محمد بن الفضل عارم ده. وسعيد منصور أحد الثقات الكبار من مشايخ مسلم، تمام؟ الاثنين دول عارم وسعيد بن فضل منصور خالفوا نعيم بن حماد، تمام؟ فقال الاثنين دول حدثنا هشيم عن أبي هاشم الروماني عن أبي مدلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أنه قال من قرأ سورة الكهف جعل، لا مش يوم الجمعة بقى، ما ذكروش يوم الجمعة. الذي ذكر يوم الجمعة هو مين؟ نعيم بن حماد، تمام؟ فقط، تمام؟ فنعيم بن حماد كما قلت سيء الحفظ، وعارم وإن كان يعني في حفظه كلام لكن تابعه سعيد منصور الثقة الثابت، فرواية الوقف حينئذ أولى. ده النقد الحديثي. لما أنا يعني لما رجعت يعني كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما ذكر في بحثه يوم الجمعة إلا من رواية نعيم بن حماد، حتى نقل كلام الذهبي فيه، لأن الحاكم أخرج هذه الرواية وعنه البيهقي في السنن والشعب، شعب الإيمان يعني اسم كتاب يعني. فنقل كلام الذهبي قال نعيم ذو مناكير، ونعيم هو الذي قال يوم الجمعة، إنما بقية الرواة أهو وقفا ورفعا لم يذكروا يوم الجمعة، بل قالوا من قرأ سورة الكهف بدون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، تمام؟ جعل الله له نورا من بينه إلى البيت العتيق أو إلى مكة في رواية أخرى، هذا هو الذي صح. طيب الكلام ده له حكم المرفوع ولا له حكم الموقوف؟ أبين لكم الأول قبل أن أجاوب. عندنا حاجة اسمها المرفوع وحاجة اسمها له حكم المرفوع، لازم تفرقوا بينهم. المرفوع ما ثبت فيه لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع. طب الذي له حكم المرفوع ايه هو؟ كلام. خلي بالكم التعريف دي مهمة جدا عشان تفرق. كلام قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، زي إيه؟ زي الكلام عن الملائكة، الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن الغيب المطلق. طب الصحابة هيألف؟ هيجيبه من عنده؟ يقول مثلا من صلى كذا وكذا فله كذا وكذا في الجنة من دماغه كذا؟ لا يمكن. كل شيء له حكم الرفع لابد أن يتعلق بالغيب. زي ده، هل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ممكن من دماغه كده ومن نفسه كده يقول من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من عنده إلى البيت العتيق من دماغه كده؟ لا. فالعلماء يقولوا إيه؟ لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر النبي فيه عليه الصلاة والسلام. يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله من عنده. طب احنا بنسأل نفسنا سؤال، طب هل الصحابي له علم الغيب؟ هل ممكن الصحابي يألف شيء من عنده خاص بالجنة والنار أو من الملأ الأعلى؟ إذا ثبت ذلك عن الصحابي لابد أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. خلاص، يبقى الفرق بين المرفوع ولو حكم المرفوع إن المرفوع لابد أن يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع.
إنما الذي له حكم المرفوع ما قاله الصحابي، ما قال الصحابي فيه شيئا من الغيب المطلق الذي لا يعرف إلا عن طريق النبي، تمام؟ لأن الصحابة ما كانش بألفه من عندهم، وكانوا آمن على دين الله عز وجل من أن يقول شيئا من الغيب لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الفرق بين المرفوع وله حكم المرفوع. طيب، بعدما أثبتنا أن الصح أن الصواب في هذا الحديث هو الموقوف، هنقول إيه؟ نزود كلمة إيه بقى؟ فتح الله عليكم. يبقى هذا موقوف له حكم المرفوع، خلاص كده. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا نجزم به، لأنه لم يصح طريق إلى هذا الحديث بذكر يوم الجمعة، فذكر يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ضعيف قطعا من جهة التحقيق الحديثي. وأنا الحقيقة لما طلعت بحث الشيخ الألباني في الإرواء رحمة الله عليه، يعني عهدي قديم بهذا، وأرجو أن لا أكون وهمت يعني في الأسانيد، لما راجعت كلام الشيخ الألباني في الإرواء رأيته لم ينظر إلى كلمة يوم الجمعة، إنما نظر إلى أصل الحديث، فقال هو صحيح. فالصواب الذي أفهمه أنا من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لم يعتني بكلمة يوم الجمعة، لم يعتني بها، إنما اعتنى بأصل الحديث. ولذلك في بحث الشيخ رحمة الله عليه، وأرجو أن أكون واهما، أنه لم يذكر يوم الجمعة إلا في الأول في حديث نعيم بن حماد عن أبي هاشم عن هشيم عن أبي هاشم الرومان فقط، إنما بقية بحث الشيخ رحمة الله عليه لم يذكر فيه يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة. ده التحقيق الحديثي الذي لا ينبغي غيره. وأظن يعني لو الشيخ الألباني رحمة الله كان حيا وراجعته أنا أو راجعه بعض تلاميذه ربما يصحح البحث في هذا، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه منه تلقينا هذا. يعني بعض الإخوة بيستعظم أن تخالف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأنا فعلا أستعظم هذا، إلا أن يكون الدليل معك. ما تعلمنا هذا إلا من الشيخ الألباني، يعني نقد العلماء الأقدمين أو الذين سبقوه الشيخ الألباني كان كثيرا النقد لهم، وكان يأتي بحجتي في هذا. فمن كان له أهلية النظر، دي قاعدة هي، من كان له أهلية النظر في الحديث ساغ له أن يخالف الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني، بل منه أعظم الشيخ الألباني. يعني أنا يعني لي 40 عاما أنظر في الأسانيد، وأظن 40 عاما كافية لي يعني إنسان أن ينظر في الأسانيد، وأرجو أن أكون أهلا للنظر. لا أقول أنني أضارع الشيخ الألباني رحمة الله عليه أبدا، وشيخنا ومنه تلقينا هذا العلم، ولولا أن الله عز وجل قيض الشيخ الألباني لي ولأمثالي ما نظرنا إلى ورقة في علم الحديث، بل لم نعرف علم الحديث أصلا. والذي فتح عيوننا وفتح قلوبنا لهذا العلم الجليل، وأسأل الله عز وجل أن يكون كل مستفيد منه في صحائف حسناته يوم القيامة إن شاء الله. الشيخ الألباني كان جبلا. أنا لما رحلت إلى الشيخ الألباني حتى أتعلم منه، رحلت إليه وأنا محب للحديث، ورجعت من عنده وأنا محب للسنة، وهناك فرق شاسع بينهما. قد يكون الرجل رأسا في البدعة ويشتغل بالحديث وهو مبتدع، ولكن يتقن علم الحديث. علم الحديث يا جماعة زي علوم الأصول، علوم الآلات، صنعة متى أتقنتها ممكن تكون متفوقا فيها وليس لك دين. تخيل، يعني الإمام الذهبي، يعني لا أريد أن أسمي الذهبي ذكرهم، كان رأسا في أصول الفقه وفقيه في الطراز الأول، وكان لا يصلي. هل تصدق؟ ونص على هذا في كتاب الميزان، ولكن أنا لا أسميه. ولا يصلي، إيه علامة أنه لا يصلي؟ لما شكوا أنه لا يصلي قوموا هو نايم على بطن رجله وحطوا عليه حبر، وبعد 3-4 أيام لو الحبر زي ما هو ده ما يغسلش رجله، ده ولا إيه؟ لا يتوضأ. ده اللي ذكر الذهبي في الميزان. وفي بعض رواة الحديث برضو لا أسميه، قالوا كان لا يصلي وكان يستحل الربا. يعني عايز أقول لك إيه اللي كان لا يصلي من علماء الحديث، مش من علماء الحديث، من رواة الحديث، معه سند، خد سند عن شيخ وقوم الطلبة تهافتوا عليه العلو وإسناده وسمعوا منه، تمام، وكان يستحل الربا وكان لا يصلي مثلا. يعني فأنا عايز أقول هناك فرق بين علوم الآلات والديانة. علوم الآلات زي الحساب، واحد واحد سوى اثنين، دي اسمها علوم الآلات، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية، أصول البلاغة، أصول البيان، أي أصول ممكن تتقنها جدا جدا ولا يكون عندك دين، أو تكون رقيق الدين أو خفيف الدين، دي حاجة لوحدها ملهاش علاقة بالديانة. فممكن يكون الإنسان رأسا في البدعة وهو من علماء الحديث، يتقن، يعرف ترجيح صحيح وضعيف، وده خالف ده وده أرجح من ده ومش عارف ايه، أو نجمع بين الروايات أو الكلام، ممكن. فأنا عندما ذهبت للشيخ الألباني رحمة الله عليه كنت محبا للحديث، بحب الحديث والأسانيد والمخالفات ومش عارف ايه الكلام، لكن رجعت من عنده محبا للسنة. هذا فرق كائل جدا بين أن تكون محبا للسنة وأن تكون محبا للحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قبل المحنة كان إماما في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة. ليه؟ لأن وقف لابن أبي دؤاد في خلق القرآن ودافع عن السنة، حتى بعض العلماء يلقبه بالصديق الثاني، يقول أبو بكر الصديق الأول قاتل الناس على الإسلام، وأبو أحمد بن حنبل الصديق الثاني، يعني لولا، يقولون يعني ودي في مبالغة برضو شوية، لولا أحمد بن حنبل ثبت يوم المحنة في بتاعة خلق القرآن يعني لكان ضل كثير من الناس. المهم يعني فأنا عايز أقول إنه هناك فرق بين عالم في السنة وبين عالم في الحديث. فانتقادنا لبعض الأحاديث التي خالفنا فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا يعني كما يقول القائل منك وإليك. يعني بعض الشعراء شبه البخار الذي يخرج بسبب حرارة الجو إلى المحيط، يقول إنما البخار بعض مائه، ما هي الماء لما تبخرت ورجعت نزل الثاني، ما هو من بعض ماء المحيط، فكانه منك وإليك. يعني هذا الذي نفعله أفعله غيري من مخالفة أي عالم صاحب قدر، سواء كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو غير الشيخ الألباني، هذا إنما استفدناه منهم، يعني لم نتجيش بشيء عليهم، ما جبناش حاجة من عندنا ثم تقدمنا عليهم به، لا، هذا منه وإليك.